الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ضمن الملاحظات التي ذكرها الماتن في ضمن إشكاله الأول، وكنا قد وصلنا إلى الملاحظة الأخيرة التي حاصلها أن العلم الإجمالي الثاني على تقدير وجوده يقتضي الاحتياط للعمل بالظن، وبما أن هذا الاحتياط ليس هو الاحتياط التام فهو جائز لعدم تأديته إلى إخلال النظام. وبينا الوجه في عدم كونه من الاحتياط التام لوجود موارد يرفع اليد عن الاحتياط فيها، ووصل الكلام إلى المورد الأخير، وهو كل مورد لم يجري فيه الأصل المثبت من قبيل الاستصحاب. وعدم جريان الأصل المثبت للتكليف، المقصود الأصل المثبت المعنى اللغوي هنا ليس المعنى الاصطلاحي. شنو كانت العبارة؟ وعدم جريان الأصل المثبت يرجع إلى ما تقدم الإشارة إليه من التناقض بين الصدر والذيل. ولكن الوصول إلى هذا الإشكال يكون بإحدى طريقتين: الأولى أن تقوم أمارات ظنية على جملة من أطراف العلم الإجمالي على نفي التكليف، ويحصل لدينا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة بذلك في بعض الأطراف. فحينئذ يشمله قوله عليه السلام في الذيل بل انقذه بيقين آخر. لأن اليقين الآخر يشمل اليقين الإجمالي، فلا يجري الاستصحاب. الطريق الثاني أن يكون قيام مجموعة من الأمارات موجبا للعلم باعتبار بعضها، فإذا قلنا أن قوله بل انقذه بيقين آخر يكون شاملا للعلم الإجمالي بوجود طريق معتبر، فحينئذ لا يجري الأصل المثبت، فلا يجب الاحتياط التام في جميع الأطراف. طبعا هذا المورد الأخير كما عرفت يبتني على ماذا؟ على القول بأن انقذه بيقين آخر يشمل هاتين الطريقتين، أما إذا قلنا بعدم الشمول فلا يصح الاستدلال بهذا المورد. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول للمصنف بالملاحظات التي جمعها فيه. لذا يقول: وكذا كل مورد لم يجري فيه الأصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه إجمالا بسبب العلم بالانتقاض، العلم طبعا إجمالا، أو لا بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه، يعني عندما تقوم أمارات متعددة أعلم إجمالا بأن واحدة منها مثلا معتبرة، مش أنه علمت بقيام أمارة ماذا معتبرة على مورد تفصيلا، وإلا هذا خلاف فرض الانسداد. اتفقنا؟ لا، من مجموعة أمارات عرفت أن بعضها معتبر، طبعا بناء على عدم جريان الأصل المثبت بهذا العلم الإجمالي. طيب، هذا تمام الكلام إذن في قوله أولا. الإشكال الثاني الذي يسجله الماتن رحمة الله عليه على تقدير وجود العلم الإجمالي الثاني، بمعنى أنه سلمنا أننا نعلم إجمالا بأن الشارع المقدس قد نصب طرقا توصل إلى الواقع، من ضمن هذه الطرق المعهودة. لكن الإشكال أن مجرد هذا العلم الإجمالي لا ينتج التنزل من الاحتياط إلى الظن بالطريق، وهذا ما يحتاج إلى توضيح حاصله أن الشقوق المتصورة في المقام ثلاثة. الأول أن يكون البناء على العمل بالظن بالطريق المخصوص، بمعنى أنه إذا حصل لنا ظن بطريق يجب العمل على وفقه. الثاني العمل بالواقع المظنون، من دون الالتفات إلى وجود طريق سواء وجد أم لم يوجد. الشق الثالث أن يكون العمل بمؤدى طريق والفرق بين هذا الشق وسابقيه، أما فرقه عن السابق أما فرقه عن الأول فباعتبار أنه في الأول كان العمل بناء على الظن بالطريق، وأما في الثالث فالعمل بناء على الظن بمؤدى الطريق سواء ظننت بالطريق أم لم أظن. وأما فرقه عن الشق الثاني ففي الشق الثاني كان البناء على العمل بالواقع المظنون مع قطع النظر عن وجود طريق، بينما في الثالث العمل بمؤدى الطريق المظنون. وفرق بين العمل بالواقع المضمون والعمل بمؤدى الطريق المظنون. واضح الكلام؟ يعني هكذا مرة هكذا مستقلا عن أي شيء أظن بأن التدخين محرم فأتركه، هذا عمل بناء على الظن بالواقع. وأخرى لا، أظن بأن الشهرة الفتوائية معتبرة فأعمل على وفق الشهرة الفتوائية سواء كان مؤداها مضمونا أم لا. هذا الشق الأول، والذي ذكرناه قبل قليل المثال هذا الشق الثاني. وأخرى لا، هناك مؤدى، مثلا هناك شهرة فتوائية أو هناك خبر ثقة يدل على حرمة لحم الأرنب، هذا المؤدى، مؤدى خبر الثقة الذي هو حرمة لحم الأرنب، أظن به وإن لم يحصل لي ظن بالطريق. اتفقنا؟ إذا اتضحت هذه المقدمة فالعلم الإجمالي الثاني يرحمكم الله على تقدير تسليمه لا يرجح واحدا من الشقوق الثلاثة، بل يكون مطلق الظن معتبرا على تقدير تمامية مقدمات الانسداد، ولا رجحان لأحد الشقوق على الآخر، لأن مقدمات الانسداد كما تقدم تقتضي العمل بالظن بعد امتناع الاحتياط وامتناع ترجيح المرجوح على الراجح، وهذا يسري في كل ظن سواء كان ظنا بالواقع أم بالطريق أم بمؤدى الطريق. لقائل أن يقول أن هذا الكلام وإن كان صحيحا في حد ذاته، أي إن مقدمات الانسداد تنتج العمل بأي ظن ولا ترجيح لأحد الشقوق على الأخرى، لكن هذا يتم إذا لم تقيد التكاليف الفعلية بمؤديات الطرق، توضيحه أنك قد عرفت مرارا أن مراتب الحكم عند الكفاية كم؟ أربع. الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجز. فلو فرضنا أن فعلية الحكم الإنشائي ووصوله إلى مرحلة البعث والزجر الفعليين مقيد بكونه من مؤديات الطرق والأمارات التي ثبت اعتبارها بالعلم في صورة الانفتاح، واعتبارها بمطلق الظن في صورة الانسداد. فإذا كان الحكم الفعلي مقيدا بذلك وفرضنا أننا في زمن الانسداد، فإذا ظننا بالطريق يحصل القيد. للحكم الفعلي فيتنجز على المكلف. واضح الكلام؟ يجيب الماتن عن هذا الإشكال بوجوه أو يجيب الماتن عن هذا الإشكال بأن الالتزام بالصرف بعيد، وذلك لوجوه. توضيح المطلب أن صرف الحكم الفعلي إلى مؤديات الأمارات والظنون يتصور على نحوين. النحو الأول: الصرف على نحو الاضمحلال، بمعنى أن الحكم الواقعي إذا لم يكن على وفق مؤدى الطريق فلا حكم في الواقع. الصرف على نحو المحلال. الثاني: الصرف على نحو التقييد، فإن أريد الأول فهذا أيضا على نحوين، لأن اضمحلال إما بمعنى عدم الوجود ابتداء فهو مستحيل، لأنه عين التصويب الأشعري الذي مفاده أنه لا يوجد في الواقع أحكام واقعية. والثاني الإضمحلال على نحو الانقلاب، وهذا عين التصويب المعتزلي، وهو وإن لم يكن مستحيلا كما ثبت في محله لكنه ماذا؟ مجمع على بطلانه بقاعدة الاشتراك. هذا طبعا تقدم تفصيله مرارا. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول: وثانيا لو سلم أن قضيته، يعني قضية العلم الإجمالي ومقتضى العلم الإجمالي الثاني على تقدير تسليمه أنه لا يقتضي الاحتياط بل يقتضي لزوم التنزل من الاحتياط إلى الظن، فتوهم أن طيب لكن لا ينتج النتيجة التي تريدها، أنت تقول حينئذ ينتج ماذا؟ العمل بالظن بالطريق. نقول لا ينتج ذلك، فتوهم أن الوظيفة حينئذ هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا، وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من الظن بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية هذا الطريق أصلا، ولعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من الظن بالواقع. هذه الشقوق الثلاثة كما لا يخفى، لأن مقدمات الانسداد تبتني على ركنين أساسيين: الاحتياط غير ممكن أو غير واجب، الثاني ماذا؟ أن لا نرجح المرجوح على الراجح. ففي كل مورد عندك ظن في مقابله ماذا يوجد؟ وهم، سواء كان ظن بالطريق أو ظن بالواقع أو ظن بكونه مؤدى الطريق، فتنطبق عليه أنه تعمل بالظن ترجيحا للمرجوح على الراجح، ولا خصوصية لواحد من هذه الأمور الثلاثة. مطلق الظن يكون حجة بناء على تمامية مقدمات الانسداد. طيب لا يقال، يقول هذا الكلام أن مطلق الظن حجة يتم لو لم نقيد الأحكام الفعلية بكونها مؤديات الطرق، أما لو قيدناها فلا نعمل بمطلق الظن بالحكم الفعلي بل بقيام الطريق الظني على حكم ونظن باعتباره. هذا إلى الآن هذا هو المدعى. لا يقال إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه إلى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد. هذا الإشكال، هذا سوف يأتي الإشكال. الآن بيناه تركنا، نعم هو يثبت بحسب كلامنا الشق الثاني ولا يثبت الشق الأول، وهذا سوف يأتي. الآن بيناه بهذا الشكل. يقول أولا يقول فإن الالتزام به بعيد. ليش؟ إذا الصرف لو لم يكن تصويبا محالا. متى يكون تصويب محال؟ إذا كان الصرف على نحو الاضمحلال، فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه إذا كان الاضمحلال على نحو الانقلاب والتصويب المعتزلي، فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه ضرورة أن القطع بالواقع يجدي في الإجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدى. هذا تكملة للإشكال. حاصل هذه التكملة أن من المسلمات عند الجميع أن رتبة الظن متأخرة عن رتبة القطع، فمع كون رتبة الظن متأخرة فلا يعقل أن يزيد الظن على القطع، لأن المفروض أننا تنزلنا إلى الظن بعدما فرضنا انسداد باب العلم، وعليه فلو كان باب العلم مفتوحا وحصل لنا قطع بالواقع فقطع المكلف بوجوب الصلاة، وبما أن القطع المنجز أي قطع هو القطع الطريقي الذي يؤخذ على نحو المرآتية للواقع، فيكون المكلف ممتثلا ويكون عمله مجزيا لو نوى الإتيان بماذا؟ بالواقع، بما هو واقع، ولا يتوقف الإجزاء على الإتيان بالواقع بما هو مقطوع وبما هو مؤدى القطع. فإذا كان القطع الذي هو أعلى مرتبة من هذا القبيل فلا يزيد الظن عليه. واضح صار المطلب؟ شوف العبارة، يقول ضرورة أن القطع بالواقع، هذا تعليل لكون الالتزام به بعيد، ضرورة أن القطع بالواقع الالتزام. ليش قلنا هذا التعليل لذلك؟ لأن قوله إذ الصرف يريد أن يقول رفعنا المحاذير العقلية ورفعنا الإجماع، يعني تنزلنا عن كون هذا الصرف يؤدي إلى التصويب الأشعري، ونتنزلنا عن كون هذا الصرف يؤدي إلى التصويب المعتزلي المجمع على بطلانه. الالتزام به بعيد. ليش؟ لأن هذا الظن لا يزيد على القطع، وفي مورد القطع نحن لا نأتي بالتكليف بعنوان أنه مؤدى القطع، فكذلك في صورة الظن لا تأتي بالتكليف بعنوان أنه مؤدى الأمارة،
بل نأتي به بذاته. والمفروض أن الظن هنا في زمن الانسداد يقوم مقام القطع في زمن الانفتاح. هذا وجه البعد. شوف ما قال مستحيل، يعني يمكن للشارع ماذا؟ أن يميز بينهما على تقدير رفع اليد عن الاستحالة ورفع اليد عن مخالفة الإجماع، هذا في حد ذاته بعيد. فقوله ضرورة أن القطع بالواقع ليس تعليل لبطلانه بالإجماع كما قد توهم العبارة، بل تعليل لقوله الالتزام به بعيد. وقوله إذ الصرف تعليل للبعد وعدم الاستحالة، لأنه قد واحد يقول أنه إذا كان مستحيلا أو مجمعا على بطلانه لا ينبغي أن تقول فهو بعيد، لأن المستحيل والمجمع على بطلانه لا أنه بعيد، بل هو باطل ومستحيل. فيقول التزمت بالبعد متى؟ بعد التنزل عن أن هذا الصرف ماذا؟ مستحيل أو مجمع على بطلانه. فما في بعض الحواشي من أن هذه عبارة عن إشكالات متعددة، هي ليست عبارة عن إشكالات متعددة، هو إشكال واحد. ما هو هذا الإشكال الواحد؟ أن الصرف بعيد، والالتزام بالبعد فيه بعد التنزل عن ماذا؟ عن الاستحالة والإجماع على بطلانه. أما الاستحالة نتنزل عنها، لأن هذا ليس من باب الاضمحلال وإنما هو من باب التقييد. أما التنزل عن التصويب المعتزلي المجمع على بطلانه، فلأن صاحب الكفاية يرى أن تقييد المرتبة لا مجمع على بطلانه ولا مستحيل. تتذكرون صاحب الكفاية في بحث الإجزاء وفي أكثر من مبحث وفي بحث القطع ذكر أن تقييد المرتبة يعني أخذ العلم بمرتبة في موضوع مرتبة أخرى عند صاحب الكفاية، لا مستحيل ولا مجمع على بطلانه. فإذا هذا التقييد ممكن. إذا كان ممكن الإشكال عليه ماذا؟ واحد. إلى الآن عندنا إشكال واحد وهو أنه بعيد. ليش؟ وجه البعد فيه لأن هذا الظن بحسب الفرض تنزلنا من القطع إليه في زمن الانفتاح، فلا يمكن أن يزيد المتنزل إليه عن المتنزل منه، لأننا نرجع نفرض أنفسنا في زمن ماذا؟ في زمن الانفتاح. نأتي بالتكليف بما هو تكليف لا بما هو مقطوع به. هذا إذن عبارة عن إشكال واحد. غدا تأتي بقية الإشكالات إن شاء الله.